الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ما زلنا في تفسير آيات من سورة التوبة، نقرأ بعض الآيات من باب المراجعة. يقول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني أيها المسلمون إذا لم تنصروا نبيكم فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، هاجر المسلمون جميعا وبقي الصديق أبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم، فهاجر معا بعد أن هاجر أو سبقهما بقية المسلمين، فنصرهم الله سبحانه وتعالى. وهذا النصر لم يعفيهما من الأخذ بالأسباب، يعني من ضمن قصة الهجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر جنوبا بدل أن يهاجر شمالا، المدينة في شمال مكة، فهو حتى يحمي الأبصار عنه هاجر إلى غار ثور جنوب مكة، ثم مشوا طريق الساحل، وكان معهما دليل حاذق وماهر دلهما على الطريق لأنها ليست الطريق الرسمية. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. قلنا إنهما استقرا ثلاثة أيام في غار ثور، ومع ذلك عثر عليهم بعض الأعراب أو بعض أهل قريش، لأنهم كانوا خبراء في الصحراء، عثروا عليهم ولكن الغار كان منخفضا وبابه منخفض، فيقول الصديق أبو بكر للرسول صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. ومن كان الله معه، كما يقول الشيخ راتب النابلسي، من كان الله معه فمن عليه، يعني أنت لما ربنا خالق الوجود يكون معك، شو بدهم يضروك البشر الضعفاء؟ فأنزل الله سكينته عليه، السكينة هي الطمأنينة، وإذا نزلت على الإنسان لم يعد يحسب حسابا لأحد من المخلوقات، السكينة هي الطمأنينة كما قلنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، أي دمر مكرهم وتخطيطهم وجعل كلمتهم أو شأنهم هي الشأن السفلي، حيث انتصر المسلمون عليهم في نهاية المطاف وفتحت مكة. وكلمة الله هي العليا، قلنا أنه يجب أن نقرأها كذلك كلمة الله، ولا نقرأها كلمة الله، لأنه إذا قرأناها كلمة الله تصبح معطوفة على فعل الجعل، أي كانت سفلى وجعلها عليا، وهذا مخالف للحقيقة. دائما كلمة الله هي العليا. والله عزيز حكيم، عز فحكم، العزيز هو القوي الذي لا يذل، والحكيم هو الأعلم بما في هذا الكون، وقراراته وتعليماته كلها حكمة وإن جهلناها. وصلنا إلى قوله تعالى مخاطبا المسلمين حين ندبهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك أو غزوة العسرة: انفروا خفافا وثقالا. يعني في جميع الحالات عندما ينتدبكم الرسول أو القيادة للجهاد يجب أن تنفروا ولا تتخلفوا عن رسول الله، لأنه كما قلنا الجهاد غير محبب للنفس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني رب سبحانه وتعالى فرض القتال دفاعا عن المسلمين، وهو يعلم، هو خلق النفس ويعلم أن هذا القتال تكرهه النفس، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعني الإنسان كثير مرات قد يكره أشياء ولكن يتبين له فيما بعد أن فيها الخير، وبالعكس قد يحب أشياء ويتألم على فقدانها ومع ذلك يتبين له أن الله سبحانه وتعالى قد أراحه وأراد له الخير بفقدانها. انفروا خفافا وثقالا. خفافا وثقالا لها أكثر من معنى. الخفاف يعني تكون خفيف، ما فيش عليك أعباء، تكون شباب، ما يكونش وراك هم كبير، عندك عدة الحرب ومستعد لها. ثقالا قد تكون كبير في السن، ثقيل يعني تتحرك بثقل، قد يكون ما معك مال كافي للتجهيز، قد يكون وراك مشاغل والتزامات. فعلى جميع الحالات يجب أن تنفر أيها المسلم عندما ينتدبك الرسول أو القائد. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. ليس فقط أن تجاهد بنفسك، ولكن إذا كان معك مال يجب أن تجاهد بمالك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. يعني الجهاد قد يكون بالأموال، قد يكون بالأنفس، قد يكون بالكلمة، قد يكون بالقلم، قد يكون بأكثر من وسيلة. في سبيل الله يجب أن يكون جهادكم في سبيل الله، ليس طلبا لدنيا ولا نروح نحتل هذه الدولة مشان نأخذ خيراتها ولا حتى يقال عنا شجعان، لا، يجب أن يكون الجهاد في سبيل الله. وطبعا الدفاع عن أرض المسلمين هو جهاد في سبيل الله، يعني ما بنكون مثلا إحنا بدناش نجاهد لأنه بدنا ندافع عن وطن، طب ما هو الوطن هذا للمسلمين، فدفاعك عنه دفاع عن الإسلام في سبيل الله. يعني ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني رغم أنه أنتم بتفكروا أنه إذا طلعت على الجهاد أنه ممكن أفقد مالي، أفقد حياتي، الأولاد بدهم يتيتموا، المرأة بدها تترمل، بدها تتجوز من بعده، بصير الإنسان الشيطان وسوس له، يفكر أنه هذا شر له. ربنا شو بقول؟ ذلكم خير لكم، الخروج في الجهاد وطاعة الله وإن استشهد خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا بدكم يكون عندكم علم من الله، ما تفكروا هذا التفكير واعتقدوا أن الجهاد وإن كان فيه عسرة هو خير لكم. يتحدث الآن عن المنافقين والسلام. طائفة من المنافقين وحتى من بعض المسلمين تخلفوا عن هذه الغزوة، لأنه كما كنا في اللقاء السابق كانت غزوة تسمى أيضا غزوة العسرة. لماذا سميت كذلك؟ أولا الطريق بعيد، يعني تبوك تقريبا 1000 كيلو تبعد عن مكة للشمال، في أواخر شمال الجزيرة العربية تحت الأردن، فمدينة بعيدة. شغلة ثانية أنه وقت الغزو أنت كان في عز الحر في الصيف. ظرف ثالث أنه المسلمين قاعدين بيستنوا في الثمار ما نزلت، وفقراء يا دوب قاعدين يجهزوا حالهم بصعوبة. فكل هذه الظروف خلتهم تسمى تاريخيا غزوة العسرة. هن الظروف اللي زي هيك بتكشف عن معادن الرجال. كثير من اللي بسميين حالهم مسلمين هم منافقين. المنافق يظهر الإسلام ولكن يبطن الكفر. اتخلفوا عن هذه الغزوة وصاروا يختلقوا في أعذار للرسول صلى الله عليه وسلم كما سنرى. فربنا شو بقول عنهم؟ إنهم كذابين. يعني لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، لو عارفين انه غزوة خفيفة هيك بيروحوا لها بسرعة وفيها غنائم، يعني فيها أعراض غنائم، وسفرا قاصدا يعني مسافة قصيرة يروحوا لها في ساعات لاتبعوك، كان بردوا عليك هذول المنافقين. ولكن بعدت عليهم الشقة، يعني طالت عليهم الطريق، لأنه زي ما كنا تقريبا 1000 كيلو. وسيحلفون بالله، ربنا بيقول للرسول خبروا شو راح يقولوا، راح يحلفوا لك يا رسول الله بالله، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معه. شو عملوا هم؟ أجوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ويا رسول الله بدك تسمح لنا، اعفينا من هالطلعة، احنا ظروفنا صعبة، اولادنا صغار، بنستنى في الثمار طول العام، وإحنا نجهز لها النخل والأعناب، وهي هسه بدين ينزل، صاروا يقتلكوا في أعذار. اسمح لنا بنقدرش نطلع معك، لو استطعنا لخرجنا معك، بس نقدرش، شو نسوي يعني؟ يهلكون أنفسهم. ربنا بقول عن عملهم هذا أنهم به يهلكون أنفسهم، هم بدهم يعني يهربوا من الهلاك، بفكروا إذا بدهم يهربوا من الجهاد. عدم طاعتهم للرسول في الجهاد هو إهلاك لأنفسهم، والله يعلم إنهم لكاذبون. لأنه أنت قد ما تحاول تخدع الناس كل الوقت لن تستطيع أن تخدعهم أو تخدع الله سبحانه وتعالى. قد تخدع كل الناس بعض الوقت، أو قد تخدع بعض الناس كل الوقت، في ناس شاذين للتمثيل، لكنك لن تخدع الناس كل الناس كل الوقت. ومن باب أولى لن تخدع رب الناس، ما في قلبك الله مطلع عليه. فربنا بيقول عنهم كذابين، هم بيعتذروا عن خروج لكن كذابين. الرسول طبعا إنه في الظاهر، فلما صاروا يعتذروا هيك قلبهم خلص ما اسمه، بتكون مش تطلعوا معنا بهمش، لأنه كان الخروج تطوعا، ولكن لما كان ينثرهم للجهاد كان فرض في حق كل مسلم. عفى الله عنك لما أذنت لهم. شوفوا كيف الخطاب في تودد للرسول صلى الله عليه وسلم، قبل ما يعاتبه بقول له أنت أخطأت بس عفى الله عنك، قدم العفو على العتاب، حلم الله على رسوله. طبعا الرسول يعني اجتهد فأخطأ، الرسول هو مجتهد الأول في حق الأمة، وكان لما يخطئ في الاجتهاد تنزل آيات أو وحي يقول له أخطأت في كذا كذا. طب بجوز يقول واحد ما هو الرسول معصوم، بغلطه الرسول؟ الرسول معصوم في ناحيتين، إنه مستحيل إشي نزل من السماء ما يبلغوش للأمة، هذه مستحيل على الرسول، معصوم منها يعني. والأمر الآخر اللي بتتضمنه العصمة إنه ينزل أمر وهو يقول بخلافه، في هذه النواحي في التبليغ في الرسالة معصوم، لكن في النهاية هو بشر. يعني لما قال لهم مرة في أمر دنيوي إنه ما تلقحوش النخل، لا تؤبروا النخل، قالوا له يا رسول الله نأبروا ولا ما نأبروا؟ التأبير هو التلقيح يعني. قال لهم خلص جرى هالسنة بلاش، فكل النخل اللي ما تلقحش ما عملش هذيك السنة، أو عمل يعني بس الثمار بيكون مش منيحة. فأجوا له قالوا له يا رسول الله أنت كنت النوعي خرب النخل. قال لهم أنتم أعلموا بأمور دنياكم، فالأمور الدنيوية ما الرسول ما هوش خبير مهندس زراعي يعني، وسألوا عن أمر دنيوي فهم أخبر من الرسول في هذا الأمر. نيجي نقول لا الرسول معصوم، طبعا مشان يعلم الأمة درس. لكن في الأمور الإدارية قد يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم، ألم ينزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لما الرسول كان بيشرح الإسلام لأهل مكة والسلام كبارهم عليكم السلام، ومع ذلك أجاء الأعمى ابن أم مكتوم، يا رسول الله علمني أمور دين، فضايق الرسول صلى الله عليه وسلم وعبس يعني كتب وجهه، لأنه أنت جاييني في وقت مش مناسب، أنت بدرسك بعدين يعني. فربنا نزل القرآن لأنه أخطأ، يعاتب الرسول وقال له عبس وتولى. من ضمن الأمور اللي اجتهد فأخطأ الرسول صلى الله عليه وسلم فيها هذه، سمح للمنافقين إنهم يتخلفوا، واتخذوا سماح الرسول إذن الرسول إلهم اتخذوا حجة، قالوا خلص ما زال أعطانا الإذن ما نطلعش وقبل عذرنا، إذن خلص إحنا معفيين من الله. لكن لأن ربنا بيعرف إنهم كذابين وأخذهم على ذلك، وعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله عفى الله عنك كما كنا قدم العفو على المعاتبة، لما أذنت لهم؟ كان الأولى ألا تأذن لهم، لأن هذه غزوة مصيرية كانت مع دولة عظمى اللي هي الروم، فما بصير حدا يتخلف عنها عن أمر الرسول. يعني أنت شايف حالك أيها المنافق شايف حالك أهم من الرسول؟ الرسول والمسلمين كلهم طالعين وانت أحسن منهم، يعني بدك تظلك في الظلال وعند الأولاد والنساء والزروع؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كان الأولى أيها الرسول ألا تسمح لهم حتى تعرف الصادق منهم من الكاذب. لما تقول لهم لا بسمح لكم مش، وبعدها يتخلفوا تعرف إنهم كذابين وإنهم منافقين. لكن كما قلنا الرسول ذنبه مغفور يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والمجتهد في الإسلام له أجر إن أخطأ، وإن أصاب له أجر. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. المسلم الحق اللي بيؤمن في الله واليوم الآخر ما بيجي يستأذن منك يا رسول الله حتى يخرج معك للجهاد، خلص بخرج وبطيع، سمعنا وأطعنا. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، هم عامة المسلمين، أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. ربنا أعلم بما في دواخل نفوسهم. إذا المسلم الحق ما بتردد وبيجي يأخذ إذن وأعذار في الجهاد. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. اللي بيجي بيستأذن هذا مبيت نية سيئة، هو أصلا مش حابب يطلع، بدوش يطلع، فبتحجج في إذن الرسول صلى الله عليه وسلم. وارتابت قلوبهم، يعني شكت قلوبهم في الدين، فهم في ريبهم يعني في شكهم يترددون. هذه شأن المنافقين، أنهم دائما بترددوا في أوامر الله، أعمل معملش، أجاهد مجاهدش، أطلع مع رسول الله ما أطلعش، بظلوا متردد وبتعذب في تردده. هذا عقاب دنيوي قبل الآخرة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. هم لو بدهم يخرجوا معك يا رسول الله كان جهزوا حالهم وأعدوا العدة. طبعا عدة الجهاد معروفة، بدك لباس، بدك سلاح، بدك دابة تركب عليها في ذلك الزمان. فهم أصلا ما أعدوش العدة وما صدقوا على إذن الرسول حتى يتحججوا بعدم الجهاد. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. ربنا سبحانه وتعالى أصلا مش حابب إنهم يطلعوا مع المسلمين. ليش؟ لأن بيشوف في خلال السياق. ولكن كره الله انبعاثهم يعني خروجهم فثبطهم، يعني يسر للشيطان أن يضلهم. التثبيت يعني كواحد بده يعمل عمل، أنت بتثبطه بتخليه ما يعملش هذا العمل. وقيل اقعدوا مع القاعدين. قال كبار المنافقين زي عبد الله بن أبي بن سلول: اقعدوا مع القاعدين، خليكم عند نسوانكم في الظل بين الزروع، ايش بدكم تطلعوا في هالحر مع النبي؟ الآن ربنا ذكر سبب ليش كره الله انبعاثه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. طالما هم بهذه النفسية، نفسية مهزومة من الداخل، لو خرجوا مع المسلمين يعني بزيدوهم قوة؟ لا، حقيقة بزيدوهم ضعف، كما حصل في غزوة أحد. كان عدد المسلمين 1000، فعبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين مع المنافقين اللي معاه 300 هزموا وانسحبوا من بداية المعركة، مشان يتركوا أثر نفسي سيء للمسلمين. مين أحسن لو ظلوا وكملوا على 1000، ولا كون المسلمين 700؟ حقيقة 700 من المسلمين الصادقين أفضل من 1000 معهم 300 منافقين. إذا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. خبال يعني الكسل، القعود. ولأوضعوا خلالكم، يعني عملوا فتنة بينكم، أوضعوا خلالكم بالنميمة والحكي الملوش لازم، زي المخذلين اللي بنسمع عنهم في عصرنا الحاضر. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. الفتنة لها أكثر من معنى، من ضمنها المعنى الشائع هو الفساد بين الناس، لكن المعنى القرآني الأكثر تداولا الفتنة هي صرف الإنسان عن دينه. ولذلك ربنا قال في آية أخرى: والفتنة أشد من القتل. لو كانت بمعنى أن أفسد بين الناس لما وصلت إلى درجة القتل. ولكن ما الفتنة التي أرادها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ أنك تفتن إنسان تخرجه عن دينه، هذا عند الله أشد من أنك تقتله. إذن ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذه مشكلة، إنه في بعض المسلمين الصادقين بيسمعوا لهذولا المنافقين أو المخذلين أو المثبتين أو السحيج اللي بنسميهم أحيانا، يعني بعض المسلمين للأسف بيسمع لهم. وشوف هذا الحكي على وسائل التواصل الاجتماعي، بيكتبوا منشورات فيها تثبيط وتخذيل و يعني دعم نفسي لرواية العدو، وبتلاقي ناس بحط له إعجاب لايك وبكتب له بارك الله فيك، لا فض فوك، ومش عارف إيش. فللأسف بعض المسلمين فيهم سماعون للمنافقين. والله عليم بالظالمين. الله سبحانه وتعالى خبير عليم، يعلم ما في أنفس المنافقين ويجازيهم على فعلهم ونياتهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني إلهم تاريخ وأسبقيات في الفتنة، وقلبوا لك الأمور. لما كان يحصل نقاش كانوا دائما يحضوا على رأي غير رأي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلبوا لك الأمور، يعني بيقلبوا الحق باطل. حتى جاء الحق وظهر أمر الله، حتى انتصر المسلمون وظهر خوار رأي المنافقين. ومنهم من يقول اذني ولا تفتني، يعني بقول اعفيني يا رسول الله تفتنيش، يعني بمعنى تخلينيش أوقع في الفتنة وأعصيك، خلاص أعطيني إذن، ما بدي أخرج، إذن لي. ألا في الفتنة سقطوا، هم بيدعوا إنهم بدهمش ينفتنوا، الرسول يأمرهم بشيء وهم يخالفوه، هم هيك وقعوا في الفتنة. والفتنة هنا كما كنا وهي الخروج من الدين. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم القيامة تحيط بهم جميعا فلا يشد منهم شاذ. إن تصبك حسنة تسؤهم، إذا المسلمين أصابتهم حسنة يعني نصر، هم من داخلهم بزعلوا تسؤهم يعني. وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها، إذا صار في قتل للمسلمين، إن هزموا في معركة هم بفرحوا، دائما قلبهم مع الأعداء ضد المسلمين. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا، إحنا احتطنا ما خرجناش معهم، شفتوا هاي انهزموا، لو أن خرجنا معهم كان متنا. قد أخذنا أمرنا يعني أخذنا احتياطاتنا من قبل، ويتولوا وهم فرحوا، بنبسطوا أنه ما خرجوا مع الرسول فانهزم المسلمون، وبالتالي هم بكونوا سعداء بذلك. إذن يفرحون بشقاء المسلمين و يتأثرون تسوؤهم ما يحصل للمسلمين من غنيمة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لهم يا محمد لن يصيب الإنسان إلا ما كتبه الله له. ولذلك كانت من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أخفى عنا الغيب، لأنك لا تعرف أين يمكن أن تصيبك مصيبة هو كتبها لك. فبالتالي إذا كتب عليك الموت ستموت على فراشك في الدار، وستموت أيضا في الجبهة. هو مولانا، الله مولانا ولا مولى له، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل كما كنا سابقا هو تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يجب أن تسبقها الأسباب. يعني أنت بعد ما تأخذ بالأسباب تتوكل على الله وتدعي، كما قال الله تعالى في آية أخرى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أنت كمسلم أو كدولة إسلامية يجب أن تعد ما عليك وبعدها تتوكل على الله، مش بعدش أنا بخلي حالي أعزل وبعدين بقول ماني متوكل على الله، للبيت رب يحميه، ما بصير. هذا يسمى تواكل. وكما كنا سابقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي مع بعير استأذن، قال له أربطه أو أربط الناقة أما توكل، فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال له اعقلها يعني اربطها وتوكل، ما قال له خلص سيبها ووكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يهلك الكفرة والمتخاذلين والمنافقين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وبارك الله فيكم لحسن استماعكم. Thank you.